قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب النهي عن أن يدعو الإنسان على أهله وماله. قال: حدثنا هشام بن عمار ويحيى بن الفضل وسليمان بن عبد الرحمن قالوا: حدثنا حاتم بن إسماعيل قال: حدثنا يعقوب بن مجاهد أبو حزرة عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على خدمكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله تبارك وتعالى ساعة النيل فيها عطاء فيستجيب لكم. قال أبو داود: هذا الحديث متصل الإسناد، فإن عبادة بن الوليد بن عبادة لقي جابرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله: باب النهي أن يدعو الرجل على أهله وماله.
نعم،
باب النهي.
النهي أن يدعو الإنسان على أهله وماله.
أن يدعو الإنسان
على أهله
وماله. الإنسان يعني يشمل الرجل والمرأة، والأهل يطلق على الزوجة والأولاد، أو الزوج والأولاد، والمال يطلق على الرقيق والحيوان الذي يملكه الإنسان كالدواب وما إلى ذلك. هذه هي الأموال، أي أمن الأموال التي يعني أريدت يعني في أو يراد بها أو هي مرادة في هذه الترجمة أو في الحديث. وقد أورد أبو داود حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدعوا على أنفسكم، ولا على أموالكم، ولا على خدمكم، لا توافقوا ساعة نيل فيها عطاء فيستجاب لكم. فالحديث يعني يدل على النهي عن كون الإنسان يدعو على أهله وماله عندما يحصل له غضب فيحصل منه الدعاء. فالحديث يدل عن النهي عن ذلك، وهو مشتمل أيضا على بيان العلة والحكمة لذلك، وأنه لا يكون هذا الدعاء يوافق ساعة إجابة فيستجاب للإنسان ما يعني سأل من الشر أو من الشيء الذي لا ينبغي لأهله وماله. نعم.
قال: حدثنا هشام بن عمار.
هشام بن عمار صدوق، أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنة.
ويحيى بن الفضل.
ويحيى بن الفضل هو
مقبول، أخرجه أبو داود.
مقبول، أخرجه أبو داود.
وسليمان بن عبد الرحمن.
وسليمان بن عبد الرحمن الدمشقي، وهو
صدوق يخطئ،
وهو صدوق يخطئ، أخرجه البخاري وأصحاب السنة.
عن حاتم بن إسماعيل.
عن حاتم بن إسماعيل وهو صدوق
يهم، أخرجه أصحاب الكتب.
وهو صدوق يهم، أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن يعقوب بن مجاهد أبو حزرة.
وهو
صدوق البخاري ومسلم وأبو داود.
وهو صدوق أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود.
عن عبادة بن الوليد بن
عبادة. بن الصامت، وهو ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. أصحاب الكتب الستة إلى الترمذي. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما، الصحابي، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال أبو داود: هذا الحديث متصل الإسناد، فإن عبادة بن الوليد بن عبادة لقي جابرا.
قال أبو داود: هذا الحديث متصل الإسناد، فإن الوليد بن عبادة من الوليد بن عبادة الصامت لقي جابرا. في حديث من خرجه
مسلم
فقط، والحديث أخرجه مسلم وأبو داود، قالوا أنه متصل، فإنه لقي يعني في وليد عبادة من وليد من عبادة من الصامت لقي جابرا.
هل كثيرا ما يحصل إذا غضب الأب أو الأم على الابناء فيدعون، هل مع الغضب كذلك يعني ممكن تحصل إجابة وهم لا يريدون ذلك؟
هو في الأصل ما يراد، هو يعني غالبا أن من يدعو لا يريد ذلك، ولهذا يقول الله عز وجل ولو عجل الله للناس الشر سجلا بصيرا قضي إليهم أجلا.
طيب وش التوجيه لمثل هذا؟
التوجيه أن الإنسان يعني عند الغضب يعني يحرص على أن يمنع نفسه من هذا الشيء.
قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا أبو عوان عن الأسود بن قيس عن نبيح العنزي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صل علي وعلى زوجي. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صلى الله عليك وعلى زوجك.
ثم رجع أبو داود رحمه الله الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي من أفضل القربات وأفضل الطاعات، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام ساق الله تعالى على يديه إلى المسلمين أعظم نعمة وأجل نعمة، وهي نعمة الإسلام التي فيها الهداية للصراط المستقيم والخروج من الظلمات إلى النور. فكان من حقه على أمته أن يصلوا عليه صلى الله عليه وسلم وأن يكثروا من الصلاة والسلام عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأما غيره فيصلى عليه تبعا، يعني فإذا صلي عليه وعطف عليه يعني أحد يصلى عليه كان يقال صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن سلك سبيله واهتدى بهديه يوم الدين، هذا تبع يصلى على غير النبي صلى الله عليه وسلم تبعا للنبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وأما أن يصلى عليه على سبيل الاستقلال وعلى سبيل الانفراد فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على أناس كما في هذا الحديث الذي أورده أبو داود عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلي علي وعلى زوجي، فقال صلى الله عليك وعلى زوجي، صلى الله عليك وعلى زوجي. فهذا دعاء على غير النبي صلى الله عليه وسلم استقلالا، وكما جاء في آل أبي أوفى في الصدقة قال اللهم صلي على آل أبي أوفى، اللهم صلي على آل أبي أوفى. فهذه صلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم وهي من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل يصلي أحد على غير النبي صلى الله عليه وسلم استقلالا؟ المعروف من طريقة السلف أنه يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم استقلالا وغيره تبع له، ويترضى عن الصحابة ويترحم على من بعدهم، هذه الطريقة المتبعة. وقد يصلى على غير النبي صلى الله عليه وسلم وقد يترحم على الصحابة وقد يترضى عن غير الصحابة، ولكن هذا هو الذي غلب في الاستعمال. والنبي صلى الله عليه وسلم جاءت الأحاديث الكثيرة الدالة على أنه يصلى عليه في يعني مواضع يعني جاءت بها السنة، كعند دخول المسجد وخروج منه وكعند بعد الأذان وغير ذلك من المواضع التي جاء تنصيصه فيها على أنه يصلى عليه صلى الله عليه وسلم، وكذلك عند ذكره يصلى عليه عند ذكره صلى الله عليه وسلم بالصيغة التي درج عليها السلف وهي المختصرة صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام، عندما يذكر فيقال صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام، هاتان هما العبارتان المختصرتان اللتان درج عليهما السلف، ولا سيما المحدثون كما نجد في الأحاديث عندما تنتهي للرسول عليه الصلاة والسلام يقول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا إلى آخره. يعني هذا هو الذي درج عليه، وهما عبارتان مختصرتان يؤتى بهما عند ذكره صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام. ويجوز أن يصلى على غير النبي صلى الله عليه وسلم استقلالا إذا لم يكفر، كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه في الأدب من الشيخ الصلاة، وتجوز الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يكثر ولم يفتح الشعار لبعض الناس، أو يقصد بها بعض الصحابة دون بعض، أو يقصد بها دون بعض الصحابة دون بعض. ولهذا يعني يأتي في الكتب إذا جاء ذكر علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أو الحسن والحسين، أو فاطمة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، يعني يأتي في الكتب عليه السلام أو عليها السلام هكذا. وقد ذكر الحافظ ابن كثير في تفسيره أن قول الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ذكر أنه أن من عادة النساء أو أن يأتي في الكتب عليه السلام عندما يأتي ذكر علي وذكر فاطمة أو الحسن والحسين تقول عليه السلام. قال وهذا إنما هو من عمل النساخ، نساخ الكتب، يعني يأتي إلى الكتاب فينسخه، وإذا مر ذكر علي كتب بعد علي عليه السلام. قال وهذا يعني لا يصلح أن يعني يطلق على أحد بعينه وأن يخص أحد بعينه، وإنما الذي يناسب أن يترضى عن الصحابة جميعا، وهو الذي درج عليه السلف هذه الأمة، وهو الذي درج عليه السلف هذه الأمة في حق الصحابة، وفي مقدمتهم أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، كذلك عثمان وعلي رضي الله تعالى عن الجميع. فهذا فهو من عمل النساخ، حيث يوجد في بعض الكتب ليس من عمل المؤلفين، وإنما هو من عمل نساخ الكتب، كما ذكر ذلك الحافظ ابن كثير في تفسيره عند تفسير سورة الأحزاب عند هذه الآية الكريمة.
معنى الصلاة هنا
الصلاة يعني أحسن ما فسرت به الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أنها الثناء عليه عند الملائكة، الثناء عليه عند الملائكة، يعني إذا قال الإنسان اللهم صل على محمد فهو يسأل الله أن يثني عليه وأن يشيد به وأن يعلي منزلته وأن يذكره عند الملائكة ويثني عليه. فهذا هو أحسن ما قيل في معنى الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا في حق الصلاة على غيره تبعا له أو يعني استقلالا، أنه أن الله تعالى يثني عليه عند الملائكة. وقد جاء في الحديث من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه، ومن لم ذكرني في ملأ ذكره في ملأ خير منهم.
قال حدثنا محمد بن عيسى،
محمد بن عيسى الطباع وثقة، أخرج حديثه مسلم
البخاري
تعليقا ومسلم وأبو داود والترمذي في الشمائل و
مسلم
البخاري تعليقا وأبو داود
الترمذي
في الشمائل والنسائي وابن ماجه،
مسلم
البخاري تعليقا وأبو داود
الترمذي
في الشمائل والنسائي وابن ماجه. عن أبي عوانة هو الوضاح بن عبد الله اليشكري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن الأسود بن قيس،
عن الأسود بن قيس هو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن نبيح العنزي،
عن نبيح العنزي وهو مقبول أخرج له
أصحاب
السنة.
عن جابر بن عبد الله،
عن جابر بن عبد الله الأنصاري وقد مر ذكره.
قال رحمه الله تعالى: باب الدعاء بظهر الغيب. قال حدثنا رجاء بن المرجع قال حدثنا النضر بن شمين قال أخبرنا موسى بن صروان قال حدثني طلحة بن عبيد الله بن شريف قال حدثتني أم الدرداء أنها قالت حدثني سيدي أبو الدرداء رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا دعا الرجل لأخيه بظهر الغيب قالت الملائكة آمين ولك بمثل.
ثم ورد أبو داود رحمه الله الدعاء بظهر الغيب، يعني كل إنسان يدعو لأخيه في غيبته، يعني هو غير حاضر وغير شاهد، يعني ليس عنده، وقد يكون عنده ولكنه بينه وبين نفسه لا يسمعه، لأن هذا أيضا من الغيب. وأما إذا دعا له وهو يسمع فهذا ليس دعاء بظهر الغيب، لأن الدعاء بظهر الغيب أن يدعو له في غيبته يعني وهو غير حاضر، أو يدعو له وهو حاضر ولكنه لا يسمعه، يعني بينه وبين الله، لأن هذا غيب، لأنه يعني غائب عن الشخص المدعو له، يعني يعني الدعاء يعني غير مسموع وغير معلوم يعني للإنسان مدعو له، إما لكونه غائب يعني ليس معه في مكان، أو هو معه في مكان ولكنه يدعو لغيره بينه وبين نفسه، فهو دعاء لروح الغيب. فأول أبو داود رحمه الله حديث
أبي الدرداء،
حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا
دعا الرجل لأخيه،
إذا دعا الرجل، والرجل هنا لا مفهوم له، فكذلك المرأة لو دعت يعني لأخيها أو لأختها أو لأحد من الناس بظهر الغيب فإن الحكم واحد. وذكر الرجل كما هو معلوم أنه يأتي كثيرا في بعض الأحاديث، ذكر الرجل ولا مفهوم له، بمعنى أن المرأة لا تكون كذلك، بل الأحكام هي في الغالب الأحكام هي حيث تأتي هي عامة للرجال والنساء، ولا يميز الرجال عن النساء إلا إذا جاء نصوص تدل على أن هذا الحكم خاص بالرجال وهذا الحكم خاص بالنساء، فعند ذلك يصير النصوص المفرقة. أما حيث لا تأتي النصوص بالتفريق بين الرجال والنساء فإن الأحكام تعم الرجال والنساء. وعلى هذا فقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل لأخيه فمثله المرأة لو دعت، وفي ذلك أحاديث منها لا تتقدم رمضان بيوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليكن كذلك المرأة، وكذلك إذا وجد الرجل متاعه عند رجل قد أفلت فهو حقه من الغرماء. نصوص كثيرة يأتي التعبير بها في الرجال بلفظ الرجل أو الرجال، ولكنه لا يقصد بها أن هذا الحكم يخص الرجال والنساء، ليس كذلك، بل الحكم للرجال والنساء، ولكن يدخل الرجال لأنهم المخاطبون في الغالب، يأتي ذكر الرجال لأن الخطاب معهم في الغالب. إلا قال الملك آمين، وآمين معناها اللهم استجب، يعني ولك بمثل يعني ولك أي يعني لهذا الداعي أيضا تدعو له بمثل ما دعا به لغيره، تدعو له بمثل ما دعا به لغيره، تقول اللهم استجب يعني دعاءه لغيره، وأيضا حقق له مثل ما دعا به هو لغيره.
قال حدثنا رجاء بن المرجى،
رجاء بن المرجى وهو
ثقة أخرجه أبو داود بن ماجه،
وهو ثقة أخرجه أبو داود بن ماجه،
عن النضر بن شمير،
عن النضر بن شمير وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة،
عن موسى بن ثروان،
عن موسى بن ثروان وهو
ثقة أخرجه مسلم وأبو داود النسائي،
وهو ثقة أخرجه مسلم وأبو داود النسائي،
عن طلحة بن عبيد الله بن كرير،
عن طلحة بن عبيد الله بن كرير وهو
ثقة أخرجه مسلم وأبو داود،
وهو ثقة أخرجه مسلم وأبو داود،
عن أم الدرداء،
عن أم الدرداء وهي هجيمة أو هجيعة، وهي أم الدرداء الصغيرة، وهي التي لها رواية في كتب الستة التي خرج عنها أصحاب كتب الستة، وهي ثقة تابعية ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. وأما أم الدرداء الكبرى فهي صحابية ولكن ليس لها حديث في كتب الستة، ليس لها حديث في كتب الستة، وإنما التي لها حديث في الستة هي أم الدرداء وهي تابعية ثقة. وأبو الدرداء هو عويمة، عويمة بن زيد، وهو صحابي أخرجه أصحاب كتب الستة. وقول أم الدرداء حدثني أو أخبرني سيدي أبو الدرداء فيه إطلاق السيد يعني على الزوج، وإطلاق على البشر، ويعني هذا يدلنا على أن المحدثين يأتون بالألفاظ التي تأتي من الرواة. فهنا لما جاء في الرواية سيدي جاء باب سيدي، والنبي صلى الله عليه وسلم هو سيد البشر وسيد الخلق، ولم يأتي في الأحاديث أنهم كلما ذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذا هو سيدنا وسيد البشر، ولكن الملازمة والإتيان بهذا التسجيل كلما ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم ليس من منهج أهل السنة والجماعة وليس من منهج سلف الأمة. والدليل على هذا أن الحديث التي في البخاري في صحيح البخاري يعني بالآلاف، وفي مسلم بالآلاف، وفي أبي داود بالآلاف، وفي كلها بالآلاف، وفي مسلم لما أحد 40,000 حديث، وكلها عندما ينتهي الإسناد يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. لو كان واحد من الصحابة يقول سيدي أو سيدا ما تركوها. ولهذا يأتي أحيانا إذا عبر شخص بالنبي والثاني عبر بالرسول يقول قال فلان أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كذا، هو قال فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. يعني حتى للشيء الذي يعني ما ترتب عليه شيء، لأن الرسول والنبي معناها واحد. يعني إذا قال أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كذا أن رسول الله، يعني لا فرق بينهما، هو النبي هو الرسول صلى الله عليه وسلم. ويأتي يعني في أحاديث متعددة ومر بنا قريبا يعني شيء من هذا في درس أمس لعله قبل درس أمس، يعني قال أحدهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كذا والثاني قال رسول الله، يعني هي قريبة جدا يعني هذا اللفظ مر بنا يعني يمكن درس أمس وقبل أمس. فهل كان نحصل هذا؟
نعم
نعم. حكم كم؟
1508.
ايش الاسناد؟ ايش قال فيه في الاخر؟
قال سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول، وقال سليمان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول.
نعم، يعني الثاني قال سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول، وقال سليمان الذي هو الراوي الثاني والشيخ الثاني لأبي داود كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. فهذا عبر بالرسول وهذا عبر بالنبي، هذا عبر بالنبي وهذا عبر بالرسول، وهذا قال سمعت وهذا قال كان، وهم يفرقون يعني يحافظون على الألفاظ. فلو كانت يعني جاءت يعني مثل هذه الأشياء يعني لما تركوها. ولهذا نجد أن استعمال ذلك بصفة دائمة هذا من عمل أهل البدع ومن عمل المتصوفة الذين كل ما مر شخص قالوا قال سيدنا فلان، يعني أي واحد من الصحابة كذا يقول لا يذكره إلا ويقول سيدنا. هذا ما وجد في كتب المتقدمين، وإنما هذا وجد عند المتأخرين. ولو ومعلوما أن النبي صلى الله عليه وسلم في صدورهم وفي قلوبهم يعني له المنزلة العظيمة، ولا يدانيهم أحد ولا يماثلهم أحد، كذا الله تعالى عنهم وأرضاهم. فالحاصل أن التزام ذلك وكون بعض الناس يعني لا يذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم إلا مع التثبيت، هذا ليس من عمل السلف. والدليل على هذا هذه الكتب التي بالآلاف، كل يوم نقرأ أحاديث عديدة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. وهنا لما قالت أم الدرداء قالت سيدي، جابوا كلمة سيدي لأنها قالت يعني كلمة سيدي جاءت ذكروها، فلو جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكانوا على ذكرها أشد محافظة. لكن هذا منهجهم وهذه طريقتهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهذا اللفظ أيضا جاء في صحيح مسلم، قال سيدي أبو الدرداء قال سيدي.
قال حدثنا أحمد بن عمرو بن الصرح قال حدثنا ابن وهب قال حدثني عبد الرحمن بن زياد عن أبي عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن أسرع الدعاء إجابة دعوة غائب لغائب.
ثم ورد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أسرع الدعاء إجابة غائب لغائب، يعني أنه يعني مما تجاب فيه الدعوة، لأن دعاء الغائب للغائب. والحديث يعني غير صحيح ضعيف، لأن في رجل في إسناده رجل هو عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي وهو ضعيف.
قال حدثنا أحمد بن عمرو بن الصرح
أحمد بن عمرو بن الصرح المصري وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه.
عن ابن وهب
عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة.
عبد الرحمن بن زياد
بن أنعم الإفريقي وهو ضعيف أخرج له
البخاري
في المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
عن أبي عبد الرحمن
الحبولي، يعني ما شفتوها؟ ما رجعتوها؟
الحبولي؟
لا هو ما أدري هو الحبولي ولا الحبولي، لكن كون الحافظ بن حجر قال بضم الحاء والباء موحدة ولم يذكر يعني شيئا وراء ذلك، لو كان هناك شيء يعني فيه تشديد يمكن أن يذكره، لكن يعني يناسب أن يرجع إلى الأنساب أو لا، إلا إذا كان أحد من الأخوان اطلع على شيء من ذلك فليعجب الفائدة.
الكلام على النام
لا 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 إذا ما تشد
من قال؟
لا هو في التقريب قال بضم الحاء والباء موحدة، يعني باء يعني مضمومة، لكن للتشديد يعني الكلام هو في اللام، هل هو موجود أو غير موجود. على كل كتاب الأنساب للسمعاني أو اللغات في تهذيب الأنساب يعني اللي هو اختصارة يعني أو يعني في الكتب الأخرى، على كل أنا يعني كنت يعني هذا لكني ما تمكنت من مراجعة.
لا ليس هذا لي اعتبار.
ايش؟ ايش وش لا لا غلط. وعبد الرحمن هو موجود في الرسالة فوق عبد الرحمن. وعبد الرحمن الافريقي هذا مشهور بعبد الرحمن الافريقي، هو متقدم وهو ضعيف. وفي هذا العصر وفي هذا الزمان شخص مشهور بعبد الرحمن الافريقي، وهو من المحدثين الكبار، وقد توفي رحمة الله عليه سنة 1377 قال انه 1377 او 76، يعني كان محدثا وكان عالما، وقد درست عليه في معهد الرياض العلمي في الحديث وفي المصطلح، وكان رجلا فاضلا وعالما، وهو شيخ ل يعني الشيخ عمر محمد كلاف رحمه الله. وقد كنت طلبت منه ان يكتب محاضرة عن الشيخ عبد الرحمن الافريقي، وقد كتبها وهي محاضرة مطولة، وقد نشرت في محاضرات الجامعة الإسلامية التي كانت في عام 95 يعني 15 محاضرة في كتاب واحد، ومنها محاضرة عن الشيخ عبد الرحمن الافريقي للشيخ عمر محمد كلاته رحمه الله.
عن ابي عبد الرحمن عبد الله بن يزيد
عن
نحن وقفنا عند هذا، عن ابي عبد الرحمن.
عن ابي عبد الرحمن عن ايش؟
لا ما ترجمنا لها.
عن ابي عبد الرحمن؟
اختلفنا
فيه لصبوري ولا شغولي. اي انا ابي عبد الرحمن اسمه ابي عبد الرحمن، هو ذكره بكنيته وهو عبد الله بن يزيد، وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
البخاري
في المخرج ومسلم وأصحاب السنة.
عن عبد الله بن عمرو بن العاص.
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما الصحابي الجليل أحد الأباد الأربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا
هو اكبر اولاد عمرو بن العاص رضي الله عنه، ويقال انه بينه وبينه 13 سنه، يعني عمرو ولد له وعمره 13 سنه ولد له عبد الله.
قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى عن ابي جعفر عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال 3 دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة الوالد، ودعوة المسافر، ودعوة المظلوم.
ثم قال أبو داود رحمه الله أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 3 دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة الوالد، ودعوة المسافر، ودعوة المظلوم. دعوة الوالد يعني على ولده، ويعني مثل ذلك الأم، لأن الأم أعظم يعني حقا من الوالد. وقد جاء في الحديث الصحيح التنصيص على الأمهات في العقوق، مع أن الآباء كذلك يعني حقوقهم يعني عظيم وشديد، ولكنه نص على الأمهات في الحديث المشهور الحديث الصحيح الذي ينهاكم عن 3 وأد البنات ومنع وهات و
قيل
او قال حقوق الأمهات ووأد البنات ومنع الوهاب. حقوق الأمهات ووأد البنات ومنع الوهاب في هذا الحديث. يعني فلسة على الأمهات نعم العقوق يعني سواء للأب أو للأم كله خطير, ولكن الأم أعظم وأشد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ما قال لنا حقهم قال أمك ثم قال أمك قال أمك ثم أباك, لعظم حقها ويعني هي مقدمة على الأب يعني في الحق لكثرة ما حصل لها للإبن بسببها من التعب ومن النصب والمشقة. ودعوة المسافر, ودعوة المسافر يعني كونه في سفر يعني يدعو على يعني على أحد يعني ألحق به ضررا أو غير ذلك, لأن يعني فيه عنده شدة وعنده تعب وعنده نصب. فإذا أوذي ودعا على أحد مع ما يحصل له من النصب والمشقة في سفره فيكون يعني في قلبه شيء من الضيق وفي قلبه شيء من التعب فيدعو على أحد, فإن ذلك يكون من أسباب دعوته مستجابة كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك دعوة المظلوم, دعوة المظلوم على من ظلمه, دعوة المظلوم على من ظلمه, وكذلك لمن أحسن إليه إذا دعا له, إذا دعا له لكونه يعني خلقه من ظلم أو حال بينه وبين يعني يعني مكنه من وصول حقه. نعم
إن شاء الله يعني يشمل يعني يدعو عليه
الدعاء على والدعاء لي. نعم دعاء له ودعاء عليه.
قال حدثنا مسلم بن إبراهيم,
مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ثقة أخرج
له أصحاب كتب الستة.
عن هشام بن السوائي, هشام بن أبي عبد الله السوائي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن يحيى
هو ابن أبي كثير اليماني هو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أبي جعفر
قيل هو أبو جعفر محمد بن علي بن حسين الذي هو الباقر أحد أئمة أهل السنة, وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة, وهم الأئمة الاثني عشر عند الرافضة الذين يدعون فيهم العصمة ويقولون فيهم المبالغة يعني ما لا يجوز أن يطلق عليهم ولا على أحد يعني من البشر, بل يطلقون عليهم أمورا عظيمة وخطيرة كما جاء في كتاب الكافي وهو من أعظم كتب الرافضة. يقول فيه أبواب, تقول باب أن الأئمة يعلمون ما كان وما سيكون, وأنهم يعلمون ما سيموتون, وأنهم لا يموتون إلا باختيارهم, فتحتوي الحديث مكلوبا. وكذلك باب أنه ليس شيء من الحق إلا من خرج من عند الأئمة, وأن كل شيء لم يخرج من عندهم فهو باطل. باب أنه ليس شيء من الحق إلا ما خرج من عند الأئمة, وأن كل شيء لم يخرج من عندهم فهو باطل. وهكذا يعني أبواب في كتاب الكافي تحتها حديث يعني من هذا النوع, يعني من نوع هذه الترجمة. وأما أهل السنة والجماعة فيعرفون لأهل البيت قدرهم وفضلهم, لا سيما من كان منهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء علي وأولاده, وسواء يعني العباس وأولاده, وسواء يعني قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء نصوص عن أهل السنة تدل على تعظيم أهل البيت وبيان قدرهم. البخاري أورد أثرين في صحيحه عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه, أحدهما قوله والله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي, يعني معناه من قرابة آل محمد يصلهم أحب إليه أن يصل آل أبي بكر. والله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. والحديث والأثر الآخر يقول ارقبوا محمدا في أهل بيته, يعني راعوا وصيته وفي أهل بيته صلى الله عليه وسلم. وكذلك عمر جاء عنه يعني شيء من ذلك, يعني يدل على فضله على المعرفة في قدر البيت, كما قال في العباس لما صالح نصحته الجذب خرج للناس للاستسقاء وطلب من العباس أن يدعو للناس لأنه عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال كما في البخاري: اللهم إن كنا إذا أجبنا توسلنا إليك بنبينا فتسقينا، لأن طلبنا منه أن يدعو لنا فتسقينا، يدعو لنا وتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، يعني بدعاء قم يا عباس ادعو الله. وقال عم نبينا، ما قال بالعباس لأن المقصود هو القرابة، قال عم نبينا، ما قال نتوسل إليك بالعباس، يعني المقصود هو قرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. و يعني هذه منهج أهل السنة والجماعة وطريقتهم. وأما الرافضة فهم يغلون في 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 الأئمة الاثني عشر، ومنهم أبو جعفر محمد بن علي بن فسيح رحمة الله عليه، وهو ثقة أخرجه القاضي في الستة، وقيل إنه أبو جعفر المؤذن، يعني قال النزلي في حفظ الأشراف، ويقال إنه أبو جعفر المؤذن وهو
مقبول، خرج أبو خالد عن المفرد، أبو داود الترمذي والنسائي بعمل يوم الليلة وابن ماجه،
وهو مقبول أخرج أبو خالد عن المفرد و
أبو داود الترمذي
والنسائي
بعمل يوم الليلة
بعمل يوم الليلة
وابن ماجه
وابن ماجه.
الحافظ بالنسبة للغراس يفهم منه الترجيح أنه أبو جعفر مؤذن،
يعني علق عليه تعليق على هذا
وذكر
على تحت الأشراف، يعني علق عليه، أنا ما شفت عليه، أنا شفت كلام ال يعني كلام المزي، لكن كنا نريد أن نعرف أنه الشخص، فيعني والترمذي ذكره أيضا ونص عليه أبو جعفر المؤذن، أقول أو الترمذي ذكره في السنن وقال أبو جعفر المؤذن.
هنا في أبي جعفر في الكنى قال أبو جعفر المؤذن الأنصاري المدني مقبول من الثالثة، ومن زعم أنه محمد بن علي بن حسين فقد وهم.
تقول أهل أبو الحجر قال أبو الكنى. هو على يقصد المزي، يعني المزي هو الذي قال هو محمد بن علي بن حسين
يقال. نعم عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب، وهو أحد وهو أشهر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا على الإطلاق. وأحب أن أنبه على أمر قد مضى، هو الحديث الذي سبق أن مر في باب إذا سلم إذا سلم ما يقوله إذا سلم، ما يقول الرجل إذا سلم، كان يقول ما يقول الرجل إذا سلم. هو حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي فيه أنه كان إذا انصرف من صلاته قال: اللهم أخذ ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما تعلم به إني أنت مقدم وأنت مؤخر، لا إله إلا أنت. والحديث رواه مسلم ورواه غير مسلم، وأبو داود رحمه الله ذكره فيما ما يقوله إذا سلم، يعني بعد السلام، لأنه جاء بالروايات الكثيرة التي فيها الذكر بعد السلام، مثل اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. لكن يعني نبهني ابن عبد الرزاق على أن الإمام مسلم رحمه الله وكذلك يعني بعض الذين خرجوا له على خرج الحديث يعني غير مسلم ذكروا أنه كان يقول ذلك بعد بين التشهد والتسليم، ومعنى ذلك أنه يقوله في آخر الصلاة يعني قبل السلام، أنه كان يقوله، والحديث مخرجه واحد، فيمكن أن يحمل قوله إذا انصرف من صلاته يعني إذا أراد أن ينصرف من صلاته، إذا أراد أن ينصرف من صلاته يعني إذا أراد أن يسلم يعني قبل السلام.
إذا سلم من الصلاة،
إذا سلم
أنا
في المتن؟
نعم.
إذا سلم يعني أراد أن يسلم، إذا سلم من الصلاة يعني أراد أن يسلم من الصلاة يعني قبله. وبذلك يتفق مع رواية مسلم وغيره الذين قالوا أنه منه قال من آخر ما يكون بين التشهدي والتسليم، بين التشهدي والتسليم. لكن الدعاء بعد السلام كما هو معلوم ثابت، ومنه أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله.
طيب.
هنا في الحديث دعوة الوالد من الدعوات المستجابة. الأخ يسأل يقول لو كانت الوالدة كافرة وتدعو على ابنها المسلم.
الكافر يعني كما هو معلوم إذا كان مظلوما يعني دعوته مستجابة.
قال رحمه الله تعالى: باب ما يقول الرجل إذا خاف قوما. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي بردة بن عبد الله أن أباه رضي الله عنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم.
ثم ورد أبو داود رحمه الله: باب ما يقول إذا خاف قوما، يعني ما يقوله من الدعاء عليهم. يقول: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. نجعلك في نحورهم يعني أنت الذي تلقاهم وتقابلهم يعني بالشيء الذي يستحقونه، يعني فنطلب منك أن تنصرنا عليهم وأن توقع فيهم الهزيمة وتوقع فيهم ما يستحقونه يعني من العذاب. ومعلوم أن ذكر النحور يعني لأنها في المقابلة، يعني في مقابلة، يعني من يريد أن يعني يفتك يعني كذا هو يلقي بنحره ويقابل، يعني بخلاف الذي يكون بخلاف ذلك فإنه يكون مدبرا أو يكون موليا ظهره، ولكن الذي يكون يعني مصمم وحريص على الإيقاع بمن يريد الإيقاع به فإنه يلقي بنحره ويقبل بوجهه. وهذا فيه البيت من الشاذ يقول: ولسنا على الأعقاب تدمى كلومنا ولكن على أقدامنا تقطر الدماء، يعني معناه أنهم يعني الجروح فيهم من الأمام لأنهم مقبلين وليس من القلب لأنهم مجبرين. ولسنا على الأعقاب تدمى كلومنا، لأن الذي يكون هارب ويحفى أحد وجرحه من وراه يعني هارب، ولكن يعني يحكي عن إقبالهم وعلى عدم انهزامهم وعدم انحرافهم وانصرافهم، ولكن على أقدامنا تقطر الدماء إذا حصل جروح ولا شيء وإذا من جهة الأمام لأنهم مقبلون. فيعني نجعلك في نحورهم، يعني من يريد شيئا ويريد فتكا فإنه يلقي بنحره بوجهه. نعم. ونعوذ بك من شرورهم.
قال حدثنا محمد بن مثنى.
محمد بن مثنى العنزي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة في الوثيق ولأصحاب الكتب الستة.
عن معاذ بن هشام.
عن معاذ بن هشام وهو صديق
ربما وهم.
ربما وهم أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي.
عن أبي هشام بن أبي عبد الله الدستوائي ثقة مرة ذكره.
عن أبي بردة بن عبد الله.
عن أبي بردة بن عبد الله بن قيس الأشعري وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قبله قتادة.
وقتادة قبل أبو بردة قتادة ومدعى على السدوسي الفطري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي بردة عن أبيه.
عن أبيه هو عبد الله بن قيس الأشعري أبو موسى الأشعري رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال رحمه الله تعالى: باب في الاستخارة. قال حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي وعبد الرحمن بن مقاتل خال القعنبي ومحمد بن عيسى المعنى واحد. قالوا حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي قال حدثني محمد بن المنكدر أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول لنا: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة وليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر يسميه بعينه الذي يريد خير لي في ديني ومعاشي ومعادي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي وبارك لي فيه، اللهم وإن كنت تعلمه شرا لي مثل الأول فاصرفني عنه وصف عني واقدر لي الخير حيث كان ثم ربني به، أو قال: في عاجل أمري وآجله.
قال ابن مسلمة وابن عيسى عن محمد بن المنكدر عن جابر.
ثم رجع أبو جابر رحمه الله باب الاستخارة. باب الاستخارة أو باب الاستخارة؟
باب في الاستخارة. نعم. باب في الاستخارة.
باب في الاستخارة. الاستخارة في طلب الخير، خير الأمرين الذين يستخير بهما الإنسان ربه، يطلب منه الخيرة أو الخير فيما يختاره له من الاثنين، الذي هو الإقدام على الشيء أو الإحجام عنه. كان يعني في زواج من امرأة معينة، أو في سفر لتجارة، أو لأمر من الأمور التي يستخير الإنسان بها ربه بأن يسأله بأن يجعله يقدم على ذلك الشيء الذي أراده، وأن يكون فيه الخير له، أو يحجم عنه ويصرف نفسه ويصرف الله عنه لما يكون فيه من الشر له ولما فيه من عدم الخير له. هذا هو المقصود بالاستخارة. وقد أورد أبو داود حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما، وهو حديث عظيم يعني مشتمل على دعاء عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم اهتم بهذا الدعاء، حيث بين جابر رضي الله عنه أنه كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن، يعني معناه لشدة العناية به والاهتمام به. وهذا مثل ما جاء في التشهد، يعلمهم التشهد كما يعلمهم السورة من القرآن، هذا التعبير يدل على الاعتناء، وأنه يعلمهم كما يعلمهم القرآن، يعني لأهميته ولشدة الاعتناء به. فكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا هم
أحدكم بالأمر
فليركع ركعتين من غير فريضة. يعني إذا هم أحدكم بأمر من الأمور، يعني كالأمثلة التي ذكرت، يعني الزواج من امرأة معينة، أو سفرا، أو دخول في تجارة معينة، أو غير ذلك من الأعمال، يستخير الله عز وجل ويطلب منه الخير، يعني في أن يقدم أو يحجم، في أن يقدم أو يحجم. فليركع ركعتين من غير الفريضة، يعني يصلي ركعتين يعني نافلة، يقصد بهما أنه يستخير بعدهما، والاستخارة تكون بعد السلام، بعد ما يصلي ركعتين يستخير بعد السلام، يدعو بهذا الدعاء الذي جاء رسول الله هل يقول اللهم أني أستخيرك بعلمك، يعني أطلب منك الخير وأنت تعلم كل شيء، ولا يخفى عليك خافية في الأرض ولا في السماء، تعلم أن هذا خير أو غير خير. أستخيرك بعلمك، لأنك أنت علام الغيوب، وأنت تعلم أن كل شيء، تعلم كل شيء، وتعلم أن هذا خير لي أو ليس بخير لي. أستخيرك بعلمك، يعني أنك تعلم أنه خير أو ليس بخير. وأستقدرك بقدرتك، يعني أسألك أن تقدرني على الشيء الذي يكون خيرا لي بقدرتك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم. فيه؟
نعم.
وأسألك من فضلك العظيم.
نعم.
فإنك تقدر ولا أقدر. وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأتعلم الغيوب. يعني بعد أن أثنى الله عز وجل، يعني بين ضعفه، وأنه الله يقدر وهو لا يقدر، والله يعلم وهو لا يعلم، وأنه سبحانه وتعالى علم الغيوب. أين؟
اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر،
اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، ويسميه فيقول اللهم إن كنت تعلم أن زواجي بفلانة خير لي في ديني ودنياي، وإن كنت تعلم أن زواجي بفلانة شر لي في ديني ودنياي، أو يقول الله إن كنت تعلم أن دخولي في هذه التجارة خير لي في ديني ودنياي، اللهم إن كنت تعلم في سفري لهذا الأمر أو لهذا الغرض خير لي في ديني ودنياي. فيسميه بعينه، يعني يسمي ذلك الشيء الذي يستخير فيه، يعني في دعائه يسميه في دعائه.
اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر خير لي في ديني ومعاشي،
انك ان كنت تعلم ان هذا الامر خير لي في ديني، يعني ديني بدا بالدين، لانه هو كل شيء، وهو اهم شيء، وهو اعظم شيء للإنسان يعني سلامة دينه هو الخير له في دينه، قدمه على غيره لأن الخير كل الخير في سلامة الدين، والشر في كل الشر في خلاف ذلك والعياذ بالله. في ديني
ومعاشي
يعني في هذه الحياة الدنيا، يعني معاشي في هذه الحياة الدنيا يعني في حياتي،
ومعادي
يعني الحياة الآخرة، ومعادي الحياة الآخرة.
وعاقبة أمري
يشمل الدنيا والآخرة، يشمل العاقبة الحسنة في الدنيا والآخرة، ويدخل في ذلك سعادة الدنيا والآخرة.
فقدره لي
يعني اقدر لي يعني هذا الذي طلبته ويسره لي وهيئه لي ومكنني منه واجعلني احصل عليه وافعله ويسره لي، يعني اجعل هذا العمل الذي اردته ميسرا.
اقدره لي ويسره لي
وبارك لي فيه يعني بعد ان حققته لي ويسرته لي تبارك لي فيه بعد حصولي عليه، تبارك لي فيه حيث احصل عليه او حيث حصلت عليه.
اللهم وان كنت تعلمه شرا لي مثل الاول،
وان كنت تعلمه يعني ويسميه شرا لي مثل الاول، يعني في ديني ومعاشي ومعادي وعاقبة امري، يعني بياتي بمثل الكلام الذي مضى، يعني الذي فيما يتعلق ان يعني كان يعلم خير الله في كذا وكذا وكذا وكذا، او يعلمه شرا له في كذا وكذا وكذا، يعني بدلا من كونه يكرر يعني هذه الكلمات قال مثل الاول، يعني مثل ما قال عند كونه يكون خيرا له في هذه الامور، ايضا كذلك اذا كان شرا له في هذه الامور فانه يصرف عنه، يعني في دينه اذا كان شرا له في دينه ومعاشه في حياته ومعاده في آخرته وعاقبة أمره في دنياه وفي آخرته.
اصرفني عنه
يعني حل بيني وبينه، واجعل نفسي تنصرف عنه وتعزف عنه، واصرفه عني يعني هو أيضا حل بيني وبينه.
واقدر لي الخير حيث كان،
واقدر الخير حيث كان يعني وفق لي الخير الذي تعلمه حيث كان، يعني غير هذا الشيء. لما سأل الله عز وجل أنه إذا كان يعلم أنه شر له يصرف عنه ويصرف عنه، يعني سأل الله عز وجل أن يحقق له الخير حيث كان، يعني في أمور أخرى، في الأمور الأخرى التي هي ليست في هذا الشيء إلا إذا كان الله يعلمه شر له وصرفه عنه، فإن الله تعالى يسأل الله عز وجل أن يقدر له الخير حيث كان، يعني في الأمور الأخرى، يعني سواء في الزمان او المكان.
ثم ربني به
يعني ذلك الذي تقدره لي من الخير ربني به، اجعلني به راضيا،
او قال في عاجل امري وعاجله
يعني قيل لعلها بدلا من قوله وعاقبة امري، يعني عاقبة أمري يعني الشك بين هذه أو هذه، قال يعني عاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله. يستخير يكرر الاستخارة، إذا استخار ولم يتبين له شيء ولم يترجح يعيد، وإن استخار وتبين له وترجى له أحد الأمرين يقدم أو يحجم. والله ما أعرف يعني العدد، يعني يستخير إلى متى ما أعرف، يعني عدد ينتهى إليه.
قال حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي،
ثم يعني بالمناسبة هناك يعني حديث مشهور عند الناس، ما خاب من استخار ولا ندم من استشار ولا عالم من اقتصد، وهذا الحديث ذكره الشيخ الألباني في الضعيفة وقال إنه موضوع، ورقمه 611 في الضعيفة، ما خاب من استخار، ومعناه صحيح لأن الاستخارة فيها خير، يعني سواء كان في أقدام أو أحجام، وكذلك الاستشارة فيها خير، وكذلك الاقتصاد فيه خير، ولكن ليس كل كلام جميل يكون حديثا، لأن الوضاعين يأتون بحكم ويركبون لها أسانيد، فليس كل كلام جميل إذا أضيف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا كلام الرسول، لأن هناك حكم جميلة يركب لها الوضاع أسانيد يكذبونها ويضيفونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض الوضاعين أسباب الوضع كثيرة، ولكن منها أن بعض الوضاعين لجهله يقول أنه يعني في الترغيب والترهيب ما في بأس، لأنه يعني يقول أنه نكذب للرسول لا نكذب عليه، والرسول ليس بحاجة إلى أن تكمل شريعته بالكذب، فهي كاملة بدون كذب الكذابين، لا في الترغيب ولا في الترهيب ولا في غير ذلك. ونواصل بعد الأذان. هو كلام جميل لكن ما يقال هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. أقول هذا كلام نعم كلام صحيح وجميل لكن ليس كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه ليس كل كلام جميل يأتي بإسناد يضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون كلام رسول الله، لا سيما إذا كان الإسناد به هو الضاع.
قال حدثنا عبد الله بن مسلم الطعنبي.
عبد الله بن مسلم بن قعنب الطعنبي ثقة خير أصحاب كتب الستة إلى ابن ماجه.
وعبد الرحمن بن مقاتل.
وعبد الرحمن بن مقاتل خال الطعنبي وهو مقبول
صدوق
وصدوق حي أبو داود.
ومحمد بن عيسى.
ومحمد بن عيسى هو الطباع مرة ذكره.
قال المعنى واحد، قالوا حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي.
عبد الرحمن بن أبي الموالي وهو
صدوق ربما أخطأ.
صدوق ربما أخطأ أخرج له
البخاري وأصحاب السنة.
البخاري وأصحاب السنة.
عن محمد بن المنكدر.
عن محمد بن المنكدر هو ثقة أخرج له أصحاب السنة.
عن جابر بن عبد الله.
عن جابر بن عبد الله مرة ذكره.
قال ابن مسلم وابن عيسى عن محمد بن المنكدر عن جابر.
الإسناد شو؟
من أول؟
لا هو
محمد قال
على سنة جابر.
حدثني يقول ابن أبي الموالي حدثني محمد بن المنكدر أنه
سمع جابر.
نعم.
لأن محمد لأن يعني رواية الطعنبي لأنهم ثلاثة شيوخ أبي داود الطعنبي يعني تعبير سمعت جابر. وأما الاثنان الشيخان الآخران وهو محمد بن مقاتل ومحمد بن عيسى فتعبيرهم عن جابر في ذكر الإسناد يعني عن محمد المنكر عن جابر تعبيرهم بعن، يعني ذاك عبر بسمع وهذا عبر بعن، يعني معناه أن السياق في الإسناد هو للطعنبي.
هو يقول
قال ابن
مسلمة
قال مثل هذا
الشيء
إذا محمد المقاتل هو الذي محمد عبد الرحمن بن المقاتل هو الذي قال سمع، وأما القعنبي اللي هم بسلمة هو ومن عيسى فتعبيرهم بعن، يعني هذا هو المقصود وهذا من الدقة والمحافظة على الفاظ. وليس يعني ومعلوم أن كلمة عن وسمعته من الشخص الذي هو غير مدلس يعني معناها واحد، يعني سمع وسوء التعبير عن أنا ما أعرف عن محمد المنكدر في تدريس وما ذكر عنه الفديم وإن ذكر عنه الحافظ في التقرير التدريس، لكن المقصود من ذلك هو المحافظة على الفاظ في الأسانيد. ولهذا ميز بينهما أبو داود رحمه الله بأنه ذكر الإسناد على سياق عبد الرحمن بن مقاتل ثم نبه على أن السياق عند الشيخين الآخرين وهما الطعنبي ومحمد بن عيسى الطباع أنه برواية محمد المنكدر بلفظ عنه،